السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل سلام وأرق التحايا من سمير علي مندي ومن المخرج نجيب بالاي لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية نتابع بصحبة الزميلة رواح حيدر نشرة بأهم الأخبار.
أحييكم مستمعي الكرام. قال رئيس الوزراء نوري المالكي إن قائمة العراقية تضيع وقتا بسعيها إلى التكفل بتشكيل حكومة. جاء ذلك في مقابلة أجرتها مع المالكي جريدة المدى، أكد فيها أن اللقاء المرتقب مع زعيم العراقية أياد علاوي يأتي من أجل ترتيب مبدأ الشراكة. المالكي قال أيضا إن رأي المحكمة الاتحادية بأن الكتلة الأكبر هي التي تتشكل داخل البرلمان رأي صحيح ودستوري، ثم أكد أنه لا يمكن أن تكون رئاسة الوزراء بأي شكل من الأشكال خارج دائرة الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون، مضيفا أن على الآخرين الانسجام معها والاتفاق على المواقع التي يستطيعون من خلالها خدمة البلد حسب قوله. أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تشكيل لجنة وزارية تتولى اقتراح الإجراءات اللازمة للتحضير للقمة العربية المزمع عقدها في العراق في آذار من العام المقبل. يترأس اللجنة وزير الخارجية وتضم ممثلين من عدد من الوزارات المعنية حسب ما ورد في بيان صدر عن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ. أفادت الوكالة الألمانية للأنباء بقيام مسلحين باختطاف نجل رئيس هيئة علماء المسلمين يوسف الرفاعي في محافظة صلاح الدين من أمام داره شرق مدينة تكريت. في الموصل هاجم مسلحون نقطة تفتيش في شمال المدينة فقتلوا رجل شرطة وأصابوا 9 أشخاص آخرين منهم 4 رجال شرطة. وكالة رويترز للأنباء أفادت بإصابة رجلي شرطة ومدنيين في انفجار عبوة ناسفة في المحمودية. وفي بغداد أصيب 8 مدنيين في انفجار عبوتين ناسفتين إحداهما في حي الجهاد والأخرى في الغزالية. وفي اليوسفية انفجرت قنبلة داخل منزل فأصابت 3 أشخاص. في بلد روز قتلت قوات الشرطة 5 مسلحين في اشتباكات دامت 3 ساعات وأصيب خلالها 5 من رجال الشرطة. قالت الفتاة الوحيدة من بين 3 أمريكيين محتجزين في إيران إن أشد ما تعاني منه هو الوحدة. تحدثت سارة شاورد إلى صحفيين خلال لقاء جمع المحتجزين 3 بأمهاتهم في أحد فنادق طهران. وكانت إيران قد احتجزت شاورد واثنين من زملائها على الحدود مع شمال العراق قبل عدة أشهر ووجهت إليهم تهمة التجسس، بينما قال 3 إنهم ظلوا الطريق فعبروا الحدود عن طريق الخطأ. والدة أحد المحتجزين وهي سندي هايكي قالت في طهران اليوم:
Very grateful to the Islamic Republic of Iran.
نشعر بالامتنان لجمهورية إيران الإسلامية وللسلطات لمنحنا تأشيرة الدخول، ونحن ندرك أنهم أكرمونا بهذا العمل الإنساني. كان استقبالنا رائعا عند وصولنا إلى إيران. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. أفرجت إسرائيل اليوم عن نائب من حركة حماس تعتقله منذ 4 سنوات ومنذ قيام مسلحين من الحركة باختطاف الجندي جيلاد شاليط في حزيران من عام 2006. المعتقل واحد من مجموع 60 مسؤولا في حركة حماس قامت إسرائيل باعتقالهم بعد حادث الاختطاف، ثم ما لبثت أن أطلقت سراحهم تباعا ولم يتبقى منهم سوى 10 نواب قيد الاحتجاز حاليا، إضافة إلى 2 من حركة فتح و1 من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. نفت الحكومة الأفغانية اليوم أنها ستشارك مع قادة طالبان في محادثات ذكرت أنباء أنها ستجري اليوم في جزر المالديف في المحيط الهندي. الناطق بلسان الرئاسة وحيد عمر قال لوكالة فرانس برس للأنباء أن كابول على اطلاع بهذا الموضوع غير أنها غير ممثلة في المفاوضات ولا تؤيدها ولا تدعمها حسب قوله. الناطق قال أيضا أن للحكومة الأفغانية خطتها الخاصة بالمصالحة الوطنية مع مسلحي طالبان. هذا وقال ناطق باسم رئيس المالديف أن ممثلي الحكومة الأفغانية وطالبان سيعقدون جولة محادثات اليوم. أصاب شلل كامل تقريبا جميع مرافق الخدمات العامة والنقل في أثينا عاصمة اليونان بعد الإعلان عن إضراب عام احتجاجا على إجراءات تقشفية اتخذتها الحكومة. هذا الإضراب هو الرابع منذ شباط الماضي ضد سياسة التقشف والتي اعتمدتها الحكومة لمنع إفلاس البلاد. جميع نقابات العمال دعت اليوم إلى مظاهرات في أثينا بينما وضعت قوات الشرطة في حالة تأهب تحسبا لوقوع أعمال عنف. قالت الشرطة الفرنسية إن 5 لوحات فنية كانت معروضة في متحف الفن الحديث في باريس سرقت وتصل قيمتها إلى 500,000 يورو ومنها لوحات لبابلو بيكاسو و أونغي ماتيس. تم اكتشاف السرقة صباح اليوم وقال محققون إن أجهزة التصوير أظهرت أن رجلا كان لوحده ومتنكر تمكن من التسلل إلى المبنى عبر نافذة ثم قام بسرقة اللوحات. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر. هذه تحيات رواء حيدر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، نجدد لكم التحية وندعوكم لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءة لهذا الاستعراض نتعرف معنا على آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وقبل نهاية هذه الساعة نلتقي الكاتب العراقي خالد القشطيني ليحدثنا عن يوم آخر من أيام الخير، كما سنتابع بصحبة الفنان فارس شوقي حلقة جديدة من برنامج كولاج تتناول آراء الشباب العراقيين المقيمين في دول المجر حول الموسيقى العربية والغربية. ساعة البث لهذا اليوم تتضمن أيضا مطالعة لعناوين صحف بغداد والصحف الكردية، كما سنقدم لكم العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية والتحليلية لآخر المستجدات في العراق وتحركات الكتل السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة. وهناك تغطية لمؤتمر صحفي عقده السفير الأمريكي لدى بغداد كريستوفر هيل، كما سنتابع اجتماعا جمع في عمان المستثمرين البريطانيين والعراقيين لبحث آفاق الاستثمار في العراق. هذا بالإضافة لمتابعة لأخبار المحافظات. مستمعينا الأعزاء، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نجيب بالاي، نحييكم أينما كنتم ونتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرة برامج إذاعة العراق الحر. أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري وذلك بصحبة الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم: إصرار التيار الصدري على موقفه من المالكي، مدير هيئة المساءلة والعدالة يرد على الجنرال، والقوى الأمنية تكثف عملياتها في محافظة ديالى. يتواصل الحراك السياسي بوتائر متصاعدة بين الكتل والقيادات المختلفة للاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة بعد نحو 2.5 شهر على انتخابات 7 آذار، ومن الطبيعي أن تعقد صفقات وتقام تحالفات في إطار هذا الحراك. وأبرز التحالفات المعلنة حتى الآن اتفاق ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي على تشكيل كتلة واحدة بأمل أن تكون كبيرة ما فيه الكفاية لتكليفها بترشيح رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة. ولكن مراقبين يلاحظون أن البطن الرخو لتحالف الائتلافين هو اختلافهما على ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثانية، وبالتحديد اعتراض التيار الصدري على المالكي. من جهة أخرى، يؤكد قياديون في ائتلافي دولة القانون والوطن العراقي توصلهما إلى آلية لاختيار مرشحهما لرئاسة الحكومة. إذاعة العراق الحر التقت عضو المكتب السياسي للتيار الصدري والمسؤولة القيادية زينب عبد الكريم، التي أكدت مجددا رفض الصدريين أن يرشح المالكي لولاية ثانية، مشيرة إلى أن سجله خلال الدورة البرلمانية السابقة لا يوحي بالثقة.
ما زال الموقف واحد من قبل التيار باتجاه السيد المالكي، نعم ما زال موقفنا حتى الآن، أننا حقيقة خلال الدورة البرلمانية السابقة لم نلاحظ هنالك أي التزام من قبل السيد المالكي بأي وعود أعطاها للتيار الصدري ووفى بها، فلذلك لا نستطيع أن تكون هنالك أن نؤمن بالوعود التي ممكن أن يعطيها خلال هذه المرحلة.
وكشفت القيادية في التيار الصدري زينب عبد الكريم أن رئيس الوزراء نوري المالكي أرسل مبعوثين إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في إيران مرتين، عارضا عليه إطلاق سراح المعتقلين من أنصار التيار الصدري مقابل تأييد التيار للمالكي.
كانت هنالك وفود وفدين أرسل السيد المالكي إلى سماحة السيد مقتدى الصدر في إيران، وقد وضعوا أمامهم عروض إطلاق سراح المعتقلين مقابل أن يكون هنالك تأييد من التيار الصدري ولاية أخرى للمالكي برئاسة الوزراء، وكان هنالك رفض من قبل السيد مقتدى الصدر. بعد ذلك كان هنالك زيارة للسيد المالكي إلى هيئة سياسية، وقد عاد هذا العرض، وكان هناك وفود شخصيات جالسة نائل الزيارات هذه الزيارة وطرح هذه العروض، ولكن أيضا لاقى الرفض من قبل التيار الصدري.
وعادت عضو المكتب السياسي للتيار الصدري زينب عبد الكريم التذكير بالاستفتاء الذي نظمه التيار وفوز رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري.
أطلق الإعلان سماحة السيد مقتدى الصدر إلى أن يطرح الشعب العراقي عن طريق استفتاء شعبي يطرح رأيه في اختيار رئيس الوزراء للدورة المقبلة. بعد الاستفتاء كانت هنالك شخصيات قد طرحت وتم الإعلان عنها، وكان الذي استطاع أن يحصل على الصدارة بهذه الأسماء هو الدكتور الجعفري.
العضو القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي أكد في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أن المحادثات بين ائتلافه والائتلاف الوطني العراقي ما زالت مستمرة، ولم تصل حتى الآن إلى مسألة الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء.
ابتداء احنا متواصلين في اللقاءات الائتلافين، وجاي ندرس ونعمل على تنفيذ الاتفاقات اللي تمت بين الطرفين، ولم نصل بعد إلى ترشيح رئيس الوزراء. عندما نصل عند ذاك يحق لكل مكون مكونات الائتلافين أن يظهر وجهة نظره ويبدي وجهة نظره، وإحنا متفائلين جدا بالأجواء الإيجابية في حواراتنا ولقاءاتنا مع الأخوة الصدريين وهكذا أطراف الائتلاف الأخرى.
ولاحظ القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي أن التيار الصدري خلال مجمل اللقاءات التي عقدت بين الائتلافين لم يبدي تحفظا على المالكي.
من الناحية الرسمية فعلا في جملة حواراتنا ولقاءاتنا أعرب الأخوة في الصدر أن لا تحفظ لديهم لا على المالكي ولا على غير المالكي. أنا أعتقد في ظرف الأسبوعين المقبلين سوف ننتهي من قضية عن تسمية رئيس الوزراء إن شاء الله.
أشارت عضو المكتب السياسي للتيار الصدري زينب عبد الكريم في حديثها لإذاعة العراق الحر إلى اتفاق ائتلاف دولة القانون وائتلاف الوطني العراقي على آلية لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء.
هناك آليات وضعتها الهيئة واللجنة التي شكلت لاختيار رئيس الوزراء للدورة المقبلة. إذن فبالتأكيد باعتبار التيار الصدري هو كيان مشارك في العملية السياسية، فلا بد أن يخضع حاله وحال باقي الكيانات لهذه الآليات التي وضعت. إذن لا تجد هناك موافقة مطلقة على شخصية التيار السيد المالكي.
القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي من جهتي أعرب عن تفاؤله بنجاح هذه الآلية في اختيار مرشح لرئاسة الحكومة يكون مقبولا من الائتلافين.
متفائل جدا بأننا سوف نحسم موضوع مرشح التحالف الجديد لرئاسة الحكومة المقبلة. أنا أعتقد الآليات اللي اتفقنا عليها وتأتي بمرشح من الائتلافين، وهذا المرشح سوف ندافع عنه وسوف نحميه وسوف نقف معه لتشكيل حكومة الشراكة الوطنية.
في هذه الأثناء بحث الرئيس جلال طالباني مع وفد قيادي من التيار الصدري مستجدات المشهد السياسي والمرحلة التي تمر بها العملية السياسية على طريق تشكيل الحكومة المقبلة. اتهم مسؤول عسكري أمريكي كبير النظام الإيراني بالتدخل السافر في شؤون العراق والعمل على عرقلة العملية السياسية بتعاون أقطاب سياسيين ذكرهم بالاسم. وقال نائب قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال رالف بيكر إن إيران تسعى إلى ممارسة نفوذها في العراق بأشكال مختلفة.
لا شك في أن الإيرانيين يحاولون أن يكون لهم نفوذ في العراق، وهم يحاولون استخدام وسائل عسكرية واقتصادية وسياسية. فنحن جميعا نعرف أن هجمات صاروخية كثيرا ما تقع في بغداد، وأن إيران هي البلد الوحيد الذي يوفر هذا النوع من الصواريخ.
وأشار الجنرال بيكر إلى تحالف مدير هيئة المساءلة والعدالة علي اللامي ورئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي أحمد الشلبي مع الإيرانيين.
نعرف أن اللامي والشلبي متحالفان تحالفا وثيقا مع القيادة الإيرانية، وتستطيعون أن تروا نوع التأثير الذي حاول ممارسته على العملية السياسية من خلال قرارات الاجتثاث دون أدلة تذكر.
إذاعة العراق الحر التقت مدير هيئة المساءلة والعدالة علي اللامي الذي قال إن اتهام الهيئة بالخضوع للنفوذ الإيراني يعني اتهام القضاء العراقي الذي أثبت صواب قراراته.
في رسائل عهيدة من الشجب والاستنكار لتصريحات المسؤول الأمريكي العسكري فيها، إذا كان يتهم قضاء العدالة بأنها تابعة أو متأثرة أو عميلة إلى إيران أو تتعاون مع الجانب الإيراني، فهذا يعني أنه اتهم القضاء العراقي بذلك أيضا، لأن القضاء العراقي حسبت أن قراراتنا قرارات قانونية وصحيحة وغير مسلسة.
وشدد علي اللامي على أنه لم يذهب إلى إيران منذ أفرجت عنه القوات الأمريكية بعد اعتقاله في مطار بغداد عام 2008.
أنني منذ تاريخ إطلاق سراحي لا هذا اليوم لم أذهب إلى إيران، لم ألتقي بأي مسؤول إيراني لا داخل العراق ولا خارج العراق، ولم ألتقي بأي مسؤول إيراني، ليس خوف الجانب الأمريكي، ولكن لا حاجة لي باللقاء بأي مسؤول إيراني، لأنني أعتبر أن عملي يرتبط بالحكومة العراقية.
المستشار في الحكومة العراقية سعد المطلبي من جهته قال في حديث خاص لإذاعة العراق الحر إن ما قاله القائد العسكري الأمريكي ليس من اختصاص الجيش.
أنا حقيقة أتعجب من الجيش الأمريكي يبدأ يتحدث بالسياسة، لأن السياسة تختلف عن قضاء العسكر. أما أن الجيش الأمريكي صرح تصريح لهذا الشكل، ما أعتقد هذا يدخل ضمن العمل الدبلوماسي اللي هو مو من صلاحية الجيش الأمريكي. يعني هذه صلاحية السفارة الأمريكية، وإذا أكو شيء قضية عندهم فيتمكن السفير الأمريكي أن يقدم ورقة، يقدم رسالة إلى وزارة الخارجية العراقية بهذه النقاط إن صحت وإن كانت هناك أدلة.
أكد جنرال رالف بيكر التزام القوات الأمريكية بجداول الانسحاب المحددة في الاتفاقية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة، موضحا أن مهمتها ستكون استشارية تدريبية ابتداء من أيلول المقبل. تعد محافظة ديالى من المناطق التي تشكل تحديا كبيرا لقوى الأمن والسلطات المحلية والحكومة المركزية، ويعود هذا إلى أسباب متعددة منها تضاريس المحافظة بكثافة بساتينها وموقعها الحدودي وتركيبها السكاني المختلط، ورغم التحسن الملموس الذي طرأ على الوضع الأمني، فإن القوات العراقية وأجهزة الحكم المحلي تخوض مواجهة يومية ضد الجماعات الإرهابية. وشهدت مدينة بعقوبة مركز المحافظة خلال الأيام الماضية استهداف رجال الدين بتصفية خطيبي مسجد من السنة في حادثين منفصلين بسبب خطبهما ضد التطرف الديني. وأثارت هذه التطورات مخاوف مبررة بين أهالي المدينة من تفاقم الوضع الأمني، عبرت عنها المواطنة أم أحمد التي أشارت إلى تزايد الأعمال الإرهابية.
احنا كنا نتأمل الوضع يستقر بعد مقتل بغداد والمصري، لكن اللي دا يصير هسه حاليا انه العمليات الارهابية دا تزيد ما تنقص، وان المحافظة ديالة بحاجة يعني ماسة الى عملية عسكرية واسعة تستهدف المجرمين الناس القتلة.
إذاعة العراق الحر التقت محافظ ديالة عبد الناصر المهداوي الذي أكد انطلاق حملة أمنية، لكنه أوضح أنها تأتي في إطار الجهود المتواصلة لملاحقة الجماعات الإرهابية.
انطلقت في الأيام السابقة حملة للقوات الأمنية، طبعا في ديالة لا توجد منطقة تحت سيطرة الإرهاب إطلاقا، لكن هناك مناطق شاسعة لا توجد فيها قوات أمنية من الممكن أن يستغلها الإرهابي ويحاول يسلل من خلالها وينفذ بعض العمليات. هذه الفعاليات وهي ليست بحملة كبيرة ولا لا اسم لها كما قيل أنها بشار الخير الثالثة، هذا لا صحة له. كل ما في الموضوع هناك يعني فعاليات لقيادة القوات البرية، هذه الفعاليات تستهدف بؤر الإرهاب بالاستناد إلى معلومات استخباراتية دقيقة، وأيضا تحاول مسك الأرض المنبسطة الشاسعة اللي ما مسكتها قوة، ومن خلالها يستطيع الإرهاب أن يتسلل وينفذ بعض العمليات الإجرامية.
تعهدت وزارة الداخلية في بغداد بتقديم العون والمساعدة للذين ينبذون العنف ويعودون إلى الانخراط بالمجتمع والتعبير عن وجهات نظرهم في إطار القانون. وفي هذا الشأن نوه محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي بمبادرة استقطاب المغرر بهم والتائبين والنجاح الذي حققته المبادرة حتى الآن في المحافظة.
أطلقنا يعني حملة لاستقطاب المغرر بهم والتائبين الراجعين الخط الوطني الصف الوطني من خلال تقديم كافة التسهيلات اللي من شأنها أن تذلل الصعوبات في تقديم أوراقهم وتقديمهم للمحاكمات بشكل شفاف. الحمد لله لحد الآن استقطبنا أكثر من 40 يعني متهم، وأطلق سراح أكثر من 22 من عندهم، وبقية يعني قيد التحقيق وبقية يعني أطلقت عليهم أحكام بسيطة. هذه المبادرة تشكلت من جراءها لجنة عليا في محافظة ديالى، لجنة ذات قيمة اعتبارية برئاسة المحافظ وعضوية مدير الشرطة والوقفين السني والشيعي وبعض وجوه العشائر والمصالح الوطنية ومجالس الإسناد.
شهدت أقضية ديالى ونواحيها تحركا نهض به خطباء المساجد لتوعية المواطنين ضد العنف والأعمال الإرهابية التي تمارسها جماعات مثل تنظيم القاعدة، ودفع عدد من خطباء المساجد حياتهم ثمنا من أجل إشاعة روح التضامن الاجتماعي والتعاضد بين المواطنين على اختلاف مذاهبهم وانتماءاتهم القومية. بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نسترعى انتباه مستمعين الكرام إلى أن انقطاعا جزئيا في بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة 1593 كيلو هيرز سيحدث خلال النصف الأول من شهر أيار الجاري بسبب أعمال الصيانة الفنية، في حين سيستمر بث الإذاعة كالمعتاد على جميع موجات الأف أم. وأذكركم بإمكانية متابعة فقرات وبرامج وبث إذاعة العراق الحر على موقعها على شبكة الإنترنت وعنوانه iraqhur.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أكتب من بيروت يا صديقي. محبتي حيث المطر محبوبة قديمة تزورنا بعد السفر أكتب من مقهى على البحر وأيلول الحزين بلل الجريدة وأنت تخرجين كل لحظة من قدح القهوة وأسطر الجريدة أكتب من بيروت يا صديقتي حيث المطر محبوبة قديمة تزورنا بعد سفر أكتب من مقهى على البحر وأيلول الحزين بلل الجريدة وأنت تخرجين كل لحظة من قدح القهوة وأسطر الجريدة
هل أنت يا صديقتي بخير؟ أخبارنا عادية جدا حبيبتي
حبيبتي كما عرفتها كأكثر النساء مشهورة بحسنها كأكثر النساء عاشقة لنفسها طيبة قاسية ذاكرة ناسية كأكثر النساء أيتها القريبة البعيدة عيوننا مشتاقة إليك حين يجيء موسم الدهور كم بحثت يداي عن يديك في زحمة الشوارع المبللة يا وردة الأحباب في دفاتري يا وجع الجميل يا هواية المفضلة الله كم أحتاج يا صديقتي إليك حين يجيء موسم الدهور كم بحثت يداي عن يديك في زحمة الشوارع المبللة أكتب من بيروت يا صديقتي حيث المطر محبوبة قديمة تزورنا بعد سفر أكتب من مقهى على البحر وأيلول الحزين دلل الجريدة وأنت تخرجين كل لحظة من قدح القهوة وأسطر الجريدة
هذه إذاعة العراق الحرة نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام 105 ميجاهرتز في البصرة 101.6 في الناصرية 93.6 في السماوة وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحرة.